عليه السلام لاني اشعر ان الاهتمام بالزهراء اهتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم. اهتمام بامير المؤمنين صلوات الله عليه. يعني بتعبير اخر ان الزهراء عليه السلام تحتل موقعا متميزا ومهما جدا في عقيدتنا الاسلاميه. ما هو هذا الموقع؟ هذه النقطه جديرة بأن نتعرض عليها. طيب يوجد سؤال يطرح كثيرا على ألسنة الناس من الخاص والعام ولا سيما من عامة القوم، يعني من المفاجئين من أبناء المذاهب الأخرى، يسألون أنه أنتم الشيعة تكثرون من ذكر أهل البيت سلام الله عليهم عموما أكثر من ذكركم لغيرهم. يعني مفروض انه الرسول صلى الله عليه واله عند صحابه وبعض الصحابه ياتي تابعون، واهل البيت عليهم السلام بين صحابه وبين تابعين. الصحابه منهم علي عليه السلام وفاطمه عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام. هؤلاء يعدون من الصحابة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسمعوا حديثه. ثم من الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ونتسلسل إلى صاحب الأمر عليه السلام. طبقتهم تعتبر من طبقة التابعين، وإن كان سيد التابعين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، كما ان سيد الصحابة هو جده علي امير المؤمنين سلام الله عليه. فسيد التابعين علي وهو زين العابدين، وسيد الصحابة علي وهو امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن في اخرة المطاف اهل البيت بين صحابة وبين تابعين. طيب الرسول عند عشرات الصحابة، مئات الصحابة، الاف الصحابة، وعند الاف التابعين لهم باحسان، يشهد الخصوصية والعناية البالغة بآل محمد صلوات الله عليه وسلم أكثر من غيره. المسألة في واقع الأمر ما تنبع من قضية عواطف مجردة، ولا تنبع من مسألة أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم تلك الفضائل العظمى التي ما حبى الله عز وجل احدا من خلقه فضيلة ما حباهم عليه السلام. هذا كله صحيح، لكن يوجد شيء فوق هذا، فوق العاطفة والفضيلة، وهو افضل الفضائل، وهو كونهم حجج الله على خلقه بعد محمد صلى الله عليه وآله. هذه الجهة هي التي دعتنا ان نركز على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره حجة الحق على الخلق، باعتباره سبيل الله الى خلقه. هذا الذي شدنا الى الرسول اكثر من سواه. هذا المعنى عينه موجود في اهل البيت عليهم السلام باستثناء النبوة. يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعد. انت اذا تريدني اذكر بقية الصحابة والتابعين كذكري لاهل البيت، قدم لي نموذج من الصحابة يكون من رسول الله بمنزلة هارون من موسى. قدم لي واحد. من؟ اضرب. كثير منهم اجلاء، كثير منهم فقهاء، كثير منهم علماء، كثير منهم عباد، مجاهدون، ابرار. صحابة رسول الله فيهم الابرار والعباد والاولياء، التابعون ايضا فيهم، وفيهم نمط اخر، لكن على كل تقدير فيهم ابرار، فيهم اخيار. المسألة ليست مجرد الخيرية، المسألة مسألة حجة الحق على الخلق، مسألة قائم مقام محمد. من هو قائم مقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ المسألة هنا. انا تركيزي على اهل البيت اكثر من غيرهم، لان هؤلاء امتداد لرسول الله، امتداد للحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الامة الى قيام الساعة. ومن هنا صار التركيز عليهم اكثر من سواهم، ويدخل في ذلك فاطمة الزهراء عليه السلام باعتبارها حجة من حجج الله على خلقه. وهذه النقطة التي رغبت ان اجليها في هذا المقام موقع الزهراء سلام الله عليها من عقيدتي. اولا تسمعت قبل قليل كلمة الامام الصادق سلام الله عليه. الإمام يقول عن فاطمة عليه السلام بأنها الصديقة الكبرى، صديقة الكبرى. الصديقة في اللغة العربية مأخوذة من المادة المعروفة مادة الصدق، والصيغة صيغة تعليل من صيغ المبالغة. أنت لما تقول فلان غريب، غريب كثير الله، لكن هنا الصديق لا مجرد كثير الصدق فقط، كثير الصدق في جميع حالاته وأطواره بالمعنى العام للصدق. المعنى العام للصدق هو التطابق في السر والعلن، في القول والفعل، في الرضا في الغضب، في جميع الحالات، في الصحة في المرض، مع القريب مع البعيد، التطابق في الماضي والحاضر والمستقبل. هذا التطابق في جميع هذه المستويات مع ماذا؟ مع دستور الله تبارك وتعالى. الصدق المقصود من هذا المفهوم الواسع، ليس المقصود بالصدق المعنى الضيق المعروف على الألسنة أن الصدق هو مطابقة الخبر الواقع. المقصود هنا بالصدق التطابق المطلق مع دستور الله جل وعلا. وهذا التطابق المطلق اذا تحقق تحققت العصمة. ولهذا وصف صديق في القرآن ما اطلق الا على معصومين. واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، واذكر في كتاب ادريس انه كان صديقا نبيا. عن مريم عليه السلام يقول وامه صديقة. وهكذا الصديقون ذكرهم القرآن الكريم كثيرا. المقصود هنا بالصديقية المقصود يعني التطابق المطلق في جميع الحالات والأطوار وفي جميع المراحل والأزمنة مع دستور الله جل وعلا في الصغير والكبير. وهذا معنى العصمة، وهذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وآله. وقل الآية الكريمة حينما تعلم الرسول صلى الله عليه وآله أن يقول كذلك، الآية الكريمة التي تقول وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فإذا مقصود هنا بالصدق لا مجرد أني لما أخبر خبري يطابق الواقع، لا، أرزقني التطابق والانسجام معك في تمام حالاتي ومراحلي. اذا تعين ذلك وثبت اذا الصديقة صفة من صفات العصمة في واقع الامر. فضلت على الزهراء سلام الله عليها. الصديقية في هذا المقام في واقع الامر اعطت للزهراء عليها السلام صفة الحجية. لما تكون صديقة تكون معصومة طبيعي، مش راح تكون أقوالها تحكي عن الله عز وجل، أفعالها تحكي عن الله عز وجل، تقريرها يحكي عن الله عز وجل. يعني راح تكون كل حركاتها وسكناتها مطابقة لحكم الله تبارك وتعالى. فراح يصير قولها حجة، فعلها حجة، تقريرها حجة. انتبه جيدا. فأصبحت قهرا قطعا اصبحت حجة من حجج الله على خلقه. ومن هنا تستحق مثل هذه المنازل التي من جملتها ان يهبط عليها سيد الملائكة جبرائيل عليه السلام ويعلمها العلم المودع فيما كتبه علي عليه السلام. وفاطمة تسمع، وسمي بمصحف فاطمة عليه السلام الذي هو مجموعة صحف علم أملاها جبريل عليه السلام على فاطمة عليه السلام وعلي يكتب جنب. وهذه المصادر العلمية للزهراء مثل مصحف فاطمة، التفتوا سادتي وأعزائي، مصحف فاطمة، صحيفة فاطمة، كتاب فاطمة، هنالك خمس كتب باسم الزهراء سلام الله عليها. هذه الكتب الخمسة باسم الزهراء من مصادر علوم الأئمة سلام الله عليهم. بعض هذه الكتب تضمن أحكام فقهية، وبعض هذه الكتب تتضمن وقائع تاريخية مثل مصحف فاطمة. مصحف فاطمة كتاب يتضمن أخبار ما كان وسيكون إلى قيام الساعة. هذه في واقع الأمر من مصادر علوم الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. ولهذا في بعض المسائل الفقهية أو المسائل التاريخية حينما يتحدث الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل عما لك هذا، يقول قرأته في مصحف جدتي فاطمة. هذا في قضايا تاريخية كقضية عدم تولي بن الحسن للسلطة في زمن العباسيين. يسأل عبد الله بن الحسن يقول له شو بيك احنا ما نوصل للحكم، يقول قرأته في مصحف جدتي فاطمة. أو بعض المسائل الفقهية يقول قرأته في صحيفة جدتي فاطمة غير مصحف جدتي فاطمة. الصحيفة دورة فقهية، المصحف له دورة تاريخية، دورة أحداث ووقائع. فكتب الزهراء، علم الزهراء عليه السلام من مصادر علوم الأئمة عليهم السلام. وهذا أحد معاني قول الإمام الباقر عليه السلام: نحن حجج الله على خلقه وأمنا فاطمة حجة علينا. من هنا الرسول صلى الله عليه وآله في كثير من الأحاديث أطلق هذا الوصف على الزهراء عليه السلام فيما يرويه أهل العامة. مثلا المحب القدري الشافعي في كتابه رياض النظر يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: يا علي، أوتيت ثلاثا لم أوت أنا مثلهن. قال الله أعطاك ثلاث أشياء أنا ما أعطيك هذه الأشياء الثلاثة. أولا أوتيت صهرا مثلي، المقصود بالصهر يعني أبو الزوجة، يعني أبو زوجتك محمد صلى الله عليه وسلم. أوتيت صهرا مثلي ولم أوت صهرا مثلي، يعني أنا أبو زوجة مثل ما أنت عندك أبو زوجة، أنا ما عندي أبو زوجة هكذا. لأنه أبو زوجتي خديجة عليه السلام مثلا التي هي سيدة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أبوها خويلد، ولا يقاس خويلد بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوتيت صهرا مثلي ولم أوت صهرا، فلم أوت أنا صهرا مثلي. فثانيا أوتيت زوجة صديقة كفاطمة ولم أوت مثلها، لأن خديجة وإن عظم شأنها وجلالها ومقامها عند الله ولكنها تأتي في الرتبة الثانية بعد فاطمة الزهراء عليه السلام. أوتيت زوجة صديقة كفاطمة ولم أوت مثلها، وأوتيت ابنين كالحسنين سيد شباب أهل الجنة ولم أوت مثلهما. هذا حديث يرويه المحب القدر الشافعي في كتابه رياض النظر. ثاني يروي أيضا العلامة المجلسي على الله مقامه في البحار عن الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية من الروايات طريفة في واقع الأمر، يقول: يا علي، إني قد أوصيت فاطمة بأشياء. لما حضرت الرسول صلى الله عليه وآله الوفاة حضرت عنده الزهراء عليه السلام، وسارها رسول الله بأشياء، غير أنه أخبرها بأنها أول أهل بيته لأول بيته، غير ذاك هنالك أشياء سارها به. قال: يا علي، لقد ألقيت إلى فاطمة أشياء، أوصيت إلى فاطمة بأشياء تمليها إليك، فاسمع ما تقول لك فإنها الصادقة الصدوق. لاحظوا هذا الحديث كم يدل على عظمة مقام الصديق عليه السلام. علي بن أبي طالب ولي الأمر بعد محمد صلى الله عليه وآله. يقول رسول الله: أنا أوصيت إلى فاطمة بأشياء، أجل شأت وصل إلى بيت فاطمة فأنفذها، نفذ هذه الأوامر التي تأتيك من فاطمة عليه السلام، لأنها إنما تفرغ عن أمري، إنما تقول عن لساني، وإنها الصادقة الصدوق. هنا ورد بلسان صادقة صدوق. بعد الإمام الصادق سلام الله عليه، سمعتم عبارته عن الزهراء عليه السلام، قال هي الصديقة الكبرى، باعتبار أن مريم يعبر عنها صديقة. هناك صديقات في النساء، ولكن سيدة الصديقات هي فاطمة الزهراء عليه السلام. أضف إلى ذلك ما روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل من الذي باشر تغسيل جدتك فاطمة عليه السلام، قال غسلها جدي علي عليه السلام، لأنها صديقة لا يغسلها إلا صديق. لاحظوا أمير المؤمنين سلام الله عليه القاده الصديق في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، قال يا علي أنت الصديق الأكبر والفاروق الأعظم والنبأ العظيم والصراط المستقيم إلى آخره. أمير المؤمنين عليه السلام لا شك في أنه سيد الصديقين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلا كلام الإمام الصادق يقول لأنها صديقة لا يوصلها إلا صديق. لاحظوا، وهذا شبيه بالحديث الآخر الذي يقول لولا علي عليه السلام لم يكن لفاطمة كفء. هذا الحديث في واقع الأمر من أهم الأحاديث الدالة على عظمة موقع الزهراء عليه السلام، لم يكن لفاطمة كفر لولا علي عليه السلام. أن فاطمة عليه السلام في مرتبة، هذه المرتبة تحتضن ما يحتضنه علي عليه السلام. علي يحتضن، يحتضن الحجة، أنه حجة الحق على ذلك، أنه النسمة المعصومة، أنه الممثل المعصوم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تمام خصاله. إلا النبوة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذه الحجية الموجودة في علي عليه السلام، هذه العصمة الموجودة في علي عليه السلام، هذه المرجعية العلمية والدينية مع الإحاطة والعصمة في علي عليه السلام موجودة في فاطمة الزهراء عليه السلام. ولهذا لولا علي لم يكن لفاطمة عليه السلام كفر. يدل على مقام شامخ للصديقة عليه السلام. فإذا في واقع الأمر أن الزهراء عليه السلام قبل كل شيء تشكل موقعا مهما وحساسا من عقيدتنا الإسلامية، وإن تذكر بعنوانها في أصول الدين مثلا. فالقائل يقول أنه أصول الدين فيما نعرفها خمسة، تبدأ بالتوحيد فالعادل فالنبوة فالإمامة فالمعاد. أين فاطمة الزهراء عليه السلام؟ أين تقع فاطمة الزهراء عليه السلام في هذا الجدول من المعتقدات؟ وقع من الزهراء عليه السلام تدخل في قسم الحجة، لأن المقصود بالإمامة، التفتوا أعزائي، المقصود بالإمامة كأصل أصل من أصول الدين، من أصول الاعتقاد، ليس المقصود مجرد ولاية الأمر بعد رسول الله، يعني الخليفة الذي يتولى الأمر، يعني القائد المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا معنى من معاني الإمامة. الإمامة فيها معنى ولاية الأمر، وفيها معنى المرجعية العلمية والدينية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بحيث يكون الشخص مرجعا بعد الرسول صلى الله عليه وآله في العلم، مرجعا في الدين، كما ثبت هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا نبوة بعد رسول الله بالتأكيد، لكن الأمة بعد الرسول تحتاج إلى حجة بشرية معصومة ترجع إليها. هذه المرجعية المعصومة تتمثل بعلي عليه السلام. أعني مرجعية العلم والدين غير قضية ولاية الأمر. الإمامة تتضمن عنصرين أساسين. العنصر الأول مرجعية العلم والدين، أنه الجهة المعصومة التي نأخذ منها أحكام الله عز وجل، معالم الإسلام، هذه نقطة. والعنصر الثاني ولاية الأمر، يعني أن الحاكمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن القيادة السياسية في الأمة الإسلامية بعد رسول الله هي للإمام عليه السلام. الزهراء عليه السلام تدخل في قسم الحج. الزهراء عليه السلام مرجع من مراجع الدين المعصومين بعد رسول الله. نحن نعلم أن الأئمة المعصومين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 12 الذين هم ولاة أمر، يعني سادة العباد، حكام العباد، قادة الخلق على الإطلاق، هذه صفة. والذين هم حجج الحق على الخلق، الذين هم يملكون المرجعية المعصومة في العلم والدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الزهراء عليه السلام تدخل في عنوان الحجة المعصومة، في هذا العنوان فهي حجة من حجج الله على خلقه. نعم، ولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 12 وهم الأئمة 12 صلوات الله عليهم، ولكن هذا لا ينفي أن يكون الحجج 13 بضميمة فاطمة الزهراء عليه السلام، لأن فاطمة عليه السلام مضافا إلى كونها صديقة بالمعنى الذي تقدم معصومة، قولها فعلها تقريرها حجة، مضافا إلى أنها داخلة في حديث الثقلين الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه السلام. لا شك أنها واحدة من العترة، هي أم الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم بعد أمير المؤمنين عليه السلام، والأئمة نولدها بعد علي عليه السلام، نولدها ومن علي عليه السلام، علينا فاطمة. إن شاء الله نجعل الإمامة عن طريق الزهراء عليه السلام هي الموصل بين خط النبوة وخط الإمامة. ففاطمة عليه السلام فوق كونها ضبع لرسول الله، وفوق كونها تحتضن تلك الكرامات، فوق كونها صاحبة تلك المقامات الرفيعة التي تحتاج إلى محاضرات مفصلة. ضميق هناك جانب في حياة الزهراء ما تحتاج إلى بحوث مفصلة ودقيقة. مثلا مقام الزهراء عليه السلام يوم القيامة، هذا حديث طويل وله مجالات عديدة في الواقع. مثلا الزهراء عليه السلام معجزة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الموضوع محاضرة أصلا، إن شاء الله إذا توفقت هذه المطالب أعرضها بالمستقبل، هذا موضوع مستقبل. معجزة من معاجز محمد فاطمة الزهراء عليه السلام صلى الله عليه وآله، سر من أسرار الله في الوجود، هذا موضوع آخر، موضوع محاضر، سر هذا عليه شواهد ما أدريك أنا وين. لا إن شاء الله إذا سنحت الفرصة وفقت أنا وإياكم في خدمة الزهراء عليه السلام في المستقبل أعرض هذه المسائل. سر من أسرار الله فاطمة الزهراء عليه السلام، فاطمة فيها جوانب تحتاج إلى بحوث أخرى، أنا ما أتحدث عن ذيك الجوانب والمقامات الغيبية سواء في عالم الدنيا في عالم الآخرة، لكن مطلب آخر واسع المجال وله إن شاء الله وقت آخر. الكلام هنا بالخصوص عن موقع الزهراء عليه السلام من عقيدتنا، أن الزهراء عليه السلام تعتبر حجة من حجج الله على خلقه، ولهذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما كان يخاطب الزهراء بالعبارة يقول نهله عن وجهك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، لاحظوا أعزائي لم يقول وبقية النبي، يقول أنت مجرد جزء من النبي أو أنك مجرد بضعة من النبي، قال وبقية النبوة. هذا عنوان بقية النبوة من جملة عناوين أهل البيت صلوات الله عليه، لاعتقادنا أن الله عز وجل أكمل الدين بولايتهم، بحجيتهم، بإمامتهم، بمرجعيتهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لو أن إنسانا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء إلا في مرجعية أهل بيته، قطعا دينه ناقص. تأكيد تتمة الدين، كمال الدين بمرجعية أهل البيت صلوات الله عليهم. ففاطمة عليه السلام بقية النبوة، كما إن عليا بقية النبوة، كما إن جعفر الصادق عليه السلام بقية النبوة، كما إن الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف بقية النبوة، فاطمة الزهراء بقية النبوة. إذا حذفنا فاطمة عليه السلام كأننا حذفنا عليا، كأننا حذفنا حسنا وحسينا، كأننا استلمنا دينا ناقصا منقوصا ابتر. الدين انما يكون كملا تماما بهم صلوات الله عليهم. وفاطمه واحده من بقيه النبوه، يقول لها علي عليه السلام نهيك عن وجهك يا ابنه الصفوه ومقيمه. ولها عظم الخط، والحديث سنه ان شاء الله في البيان المقبل نحاول ان نتحدث عن جوانب اخرى في حياتها عليه السلام. وارغب ان لا اطيل عليكم في هذه الليالي، وان لا ادخل ان شاء الله في الليالي المقبله، هناك ليلتان ان شاء الله اخريان تتحدث في بعض الليالي ان شاء الله عن موضوع شهادة الزهراء عليه السلام، يعني اثبات انها شهيدة مقتولة، نتحدث عن هذا الجانب. حديث اخر ان شاء الله تحدث فيه عن سيدنا ومولانا اول شهيد في خط الامامة وهو السيد المحسن المعين عليه السلام. ان شاء الله نتحدث عن موضوع شديد التساؤل وشديد الخطورة وشديد الحساسية، وهو موضوع ضرب الزهراء سلام الله عليها. شفت هذا الموضوع يستحق محاضرة، ما هي الأدلة وكيف نستسيغ قضية أن الزهراء عليه السلام ضربت؟ هل ضربت؟ إن شاء الله أوضح المصادر من كتب البيهقي على موضوع ضرب الزهراء عليه السلام، وأبين معنى الضرب، ما هو الضرب، وأين ضربت، وأبين إن شاء الله محاضرة نخصص لموضوع ضرب الزهراء سلام الله عليه، باعتبار الموضوع كثير التساؤل، وأرغب أن أعالج معالجة علمية حتى نأخذ هذه المسائل عن علم، لأننا في زمن كثرت فيه التساؤلات، وينبغي لصاحب العقيدة أن يأخذ عقيدته عن علم وعن دليل. هذه نقاط موضوع ضرب الزهراء، موضوع المحسن، موضوع شهادة الزهراء، إن شاء الله في المحاضرات الثالثة اللاحقة، يعني 12 و13 ويوم 13 إن شاء الله أتحدث عن هذه النقاط الثلاثة. صلوا على محمد وآل محمد. لما كان صدر الزهراء عليه السلام هو الوعاء المقدس لهذه الحجة، لما كان صدرها عليه السلام المعدن الشريف لكل هذا العلم، لكل هذه المعارف، لهذا عظم الخطب بما جرى على ذلك الصدر الأقدس. ماذا جرى على هذا الصدر الأقدس؟ جرى عليه الكثير، لكن ارغبت ان اتحدث هذه الليلة وان اختم المجلس عن موضوع مسمار الصدر. هذا الموضوع كثر السؤال، جزاكم الله مرحومة حضرتكم، صحيح انت تريد تبكي، لكن اسمح لي ابين لك ما يرتبط بالدليل على مسمار الصدر ثم نبكي جميعا ان شاء الله. اسأل الله تعالى ان يجيبنا وإياكم. هذا المسمار الذي ادهش الشيخ الاصفهاني استاذ الفقهاء اعلى الله مقامه الشريف، حتى قال ابياته المعروفه يقول: ولا تسمي خبر المسمار سل صدرها حزامة الأسفار. هذا الصدر الذي جعله الله وعاء الحجة، هذا الصدر أصابه المسمار، سل صدر خزانة الأسرار، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، والباب والجدار والجماء شهود صدم ما بها خفاء. من الذي روى مسمار صدر الزهراء عليه السلام؟ قبل ان اذكر اشعار الفقهاء والمراجع، من الذي روى ذلك؟ ممن روى ذلك؟ شبل الدولة مقاتل ابن عطية من علماء القرن الخامس الهجري، هذا قبل 1000 سنة تقريبا، صاحب كتاب الخلافة والإمامة الذي حقق وطبع أخيرا بتقديم وتحقيق الدكتور المصري الدكتور حامد حنفي داوود، ذكر في هذا الكتاب مظالم الزهراء مصاحبها من جملتها قال: ونبت مسمار الباب في صدرها فنزف دمها، دم الصدر الشريف، في بعض الروايات نزف دم ثديها بالخصوص. المرحوم العلامة المحقق الشيخ محمد مهدي المازندراني الحائري على الله مقامه الشريف في كتابه كوكب الدري قال، روى عن بعض المصادر التاريخية، قال ايضا في تعداد مصائبها اسقط جنينها وكسر ضلعها، ثم ذكر الراوي هذا الحدث قال: ونبت مسمار الباب في صدرها فنبح الدم من فمها. حاول بعضهم ان يشكك في وجود المسامير انذاك، قال ما معلوم توجد مسامير، هذا خلاف ما عليه المؤرخون واصحاب الشيعة والمفسرون. روى جملة من مفسري الشيعة والسنة عن قتادة وعن عبد الله بن عباس في تفسير الآية الكريمة عن سفينة نوح ذات ألواح ودسر، قالوا المقصود بالدسر المسامير، جمع مسمار. في زمن نوح المسامير موجودة، فكيف لا توجد في زمن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ مضافا الى عبارة بعض المؤرخين هكذا اجمل العبارة، قال بعض المؤرخين انه لما عصرت، بتعبير المشعوبي، لما ضبطت بين البابين، لما ضبطت بين البابين، عبارة هكذا، لما ضبطت بين البابين يقول نبعت دم من صدرها. لماذا نبعت دم؟ انتم تعلمون الحال يكتب ان مجرد العصر لا يوجد نبوع الدم، مجرد العصر لا يوجد النبوع، يظهر ان هنالك آلة جارحة كالمسمار هي التي جرحت صدر الزهراء، هي التي جرحت ثدي الزهراء. سيدي يا فرج الله، يصعب علينا التصريح باسم صدر الزهراء، ما شاء، لكن انتم علمتونا، حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، وهذه مصيبة ايضا من مصائبه، هي هاي مظلومية من مظلومياتها، ان يذكر صدر الزهراء على المنبر لبيان مظلومية الزهراء عليه السلام. ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء. ولا تسمي خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. بعد هذا آية الله العظمى المرحوم الشيخ الكنفاني أصفهاني أستاذ المراجع أعلى الله مقامه، وبعد اسمع إلى مرجع آخر وهو آية آية الله العظمى السيد صدر الدين الصادق أحلى الله مقامه الشريف في قصيدته الراقية ماذا يقول؟
لا تسلك الفرق بالعار واسأل أن الباب عنها والجدار
بعد اصبر اصبر نوصل للشاهد ها جزاك الله خير مرحوم حضرتك
ولا تسلك كيف الضوء بالعها واسأل أن الباب عنها والجدار واسأل أن أعتابها عن محسن كيف في آدمه راح جبارا
بعد احمار ضرب يا موعد اسمع عظم الله لك الأجر
وهل المسمار موتون لها
يقول المسمار يطلبها الدار جدت في باطل
وهل المسمار موتون لها فغدا في صدرها يطلب الثارة
بعد هذا البيت بعد يلوح القلب
واسأل لؤلؤ فرطيها لمن تدر والعين تشكح مرارا
بعد هذا قول المراجع اسمع بعد الشعراء المرحوم شيخ عبود هطل وش يقول
الباب ومن جلوح وثجيلة وجن
رحمة الله يا حاج عبود هطل باب هذا ومن جلوح نص المفسرين والمؤرخين ومن جملتهم العياش يقول ان باب الزهراء كان من النخل
من جلوح النخل
ومسمر بالمسامير
باب ومن جلوح وثجيلة وزن له وتعلقاه ترجن هرجن
صح
طبقة تعلم وتحسن طبقي
الله الله اكبر
تعويضي طبقة تعلم وتحسن طبقي جبين وقام يعصر عدوها بحاله
صح
وين قلبي وانكسر من الوجع
معاك
ونبت مسمار الوجع ما ينشلح وصدق محسن هل ما تمم تسيح وصار من دم الصدر تقسيم
الله اكبر تدري هذا المسمار في صدر الزهراء شورت شرع
من فروعه حوافر الخيل التي داست صدر الحسين
الله اكبر يوم عاشوراء
يصيح المنادي يا خيل الله ارتدي ودوسي ظهر الحسين وزينب واقفه تنظر وتسمع ملاعب عبد الله تتكسر تحت حوافر الخيل كما تتكسر القوارير بعد الذبح يا اخويا رب ولا يرى حول عند جدك ولا ابوك شرد ظهري وتحت الخيل خلاك ولا ظل عظم سالم ما تكسر وبكسر ذاك والعرب لك
قبل عن فرج عنا يا الله إلهي الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما الممتحنين لا سيما المساجين لا سيما المجاهدين لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة ولا سيما شعبنا المسلم المظلوم في العراق اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم انصر الجمهورية الإسلامية، اللهم عجل ظهور سيدنا ومولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم ارزقنا شفاعة الزهراء عليه السلام يوم الورود. اللهم اختم لنا بخاتمة الخير. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. ربنا شاف المرضى لا سيما المنظورين، لحوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والمؤسسين والمستمعين هذا الكبير، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاه. والى ارواح امواتنا واموات الجميع، وارواح الشهداء والعلماء وجميع من مات على حب الزهراء، نهدي ثواب الفاتحه مع الصلاه.